معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
إنجيل يوحنا الأصحاح الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم فكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ثم في عدد 29: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي، وأنا لم أكن أعرف، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازل مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرف، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقال: ربي، الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ فقال لهما: تعالي وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. كان اندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح، فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونة، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني، وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نتنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نتنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ فقال له فيلبس تعال وانظر. ورأى يسوع نتنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نتنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نتنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين؟ سوف ترى أعظم من هذا. قال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. في موضوع جليل وسامي وعظيم، ولا يوجد ما هو أجل ولا أسمى ولا أعظم منه كالموضوع الذي طرحه الروح القدس أمامنا في هذا الصباح للتأمل، يليق بنا أن تكون لنا قلوب خاشعة وأفكار هادئة مطيعة مكرين إقرارا حقيقيا في أعماق نفوسنا أننا بإذا جلال وعظمة سمو موضوع كالموضوع المختص بابن الله الأزلي نكاد نكون كلنا جهلاء. أما قال الرسول بولس أيها الأحباء بعد سنين عديدة قضاها في الخدمة، خدمة هذا السيد الجليل وفي اختبار الشركة معه، أما قال لأعرفه هي المسألة في الأصحاح ده أو في هذا الصباح مثلا شوية معلومات أو شوية حقائق عن واحد. يريد الكلام اللي قاله يوحنا المعمدان لليهود لما أرسلوا علشان يسألوه يرن في آذاننا ويتلألأ أمام قلوبنا. إيه الكلام اللي قاله؟ في وسطكم قائم. دي مش حقائق تاريخية، ده واحد ده شخص موجود هنا موجود في السماء يملأ الكل. في وسطكم قائم، بس اوعى ينطبق علينا الكلام اللي بعد كده. في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. في الإنجيل ده فصح 9 الرب عمل حاجة ما ذكرتش في الأناجيل الثانية. كان فيه أعمى من ولاده والرب قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. ولما قال هذا القول تكل على الأرض وصنع من التف طين وطال به عيني الأعمى. في واحد يحط طين على عينين واحد أعمى؟ ده الطين الحط على المفتح يعمي. لكن أخو الروح القدس كان لي هدف رمزي في هذا المعنى. بعد كده الرب قال له اذهب اغتسل في بركة سلوان. والبشير يوحنا بالروح القدس فسر الكلمة قال الذي تفسيره مرسل. اغتسل وبدي بسيط. ملخص الموضوع ده ايه؟ ان دفن الرب على الأرض وصنعه من السفل طين صورة رمزية لاتضاع شخصه الكريم من المجد حتى وصل إلى الأرض. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها بدون عمل الروح القدس المشار إليه بماء البركة هذا الإعلان أو هذا الظهور من جانب الله الظاهر في الجسد بالنسبة للإنسان من غير عمل الروح القدس يبقى زي الطين على عينيه حتى المفتح يعنيه. لكن عندما يعمل الروح القدس المشار إليه بماء البركة يفهم بإعلان من الآب إن اللي اتضع ده إن اللي جهد في الجسد هو المرسل من الله وهو ده اللي يدي ايه البصير. قال واحد من رجال الله لما جه يتكلم في المواضيع دي يعني في المواضيع الخاصة بذات ابن الله بشخصية ابن الله أزليته شخصه جوهره طبيعته ظهوره في الجسد قال أخاه هو بيكتب الكلام ده قال أخاه إنه وأنا بكتب الكلام ده تحل المباحثات العقلية مكان الأشواق القلبية. في نفس الإنجيل ده برضه وفي أصحاح 20 شفت المزين راحوا القصر وتعلموا حقيقة القيامة أدركوها عقليا أو على الأقل اقتنعوا بها مش أكتر من كده معرفة للحقيقة عن المسيح. كانت النتيجة ايه؟ كل واحد روح بيته. لكن كان فيه واحدة ما وصلتش للعلم ده ولا قدرتش تدرك هذا الحق او تقتنع به وكان لا زال اعتقادها انه لسه مجرد شخص ميت. لكن كان عندها حاجه تاني كان عندها عواطف واشواق قلبيه. هم روحوا بيوتهم لكن هي من غيره ملهاش بيت. هم كل واحد روح بيته لكن هي من غيره ملهاش بيت ولا مستقر ولا راح لا راحة لها حتى تجده حيا كان أم ميتا. الرب أظهر ذات المين للي ما عندهاش معلومات دي وحقائق أو إدراك أو اقتناع لكن عندها أشواق لا تقنع ولا تهدأ ولا تستقر إلا إذا رأته. هو احنا النهاردة بنتكلم الكلام ده عن شخص ابن الله ليه؟ عشان ايه؟ مش دلوقتي هو في الوقت ايه موقفك انت منه؟ انا مش عايز اتكلم كلام كتير من النواحي التفسيرية واللاهوتية. احنا النهاردة بنتعامل مع واحد مع شخص
هو الله الظاهر في الجسد، فإيه موقف القلب وإيه موقف العواطف من هذا الشخص الموجود؟ الكلام اللي بيتقال ده إيه مدى صدى، إيه مدى تجاوب القلب والعواطف معاه؟ في البدء كان الكلام أزلي، نتعامل مع واحد أزلي. طب وليه الكلمة؟ الكلمة لأن معنى كده إنه حتى من الأزل وحتى قبل ما تتوجد أي خليقة أخرى، الله في صميم ذاته معبر عن نفسه. ما هوش إله غامض عاوز يحيط نفسه بهالة من الخفاء والظلام، لا، ده غير بتاع العهد القديم خالص. بتاع العهد القديم كان ورا الحجاب، كان ورا الظلام، لكن دلوقتي هو ذا الله معلنا عن ذاته، لكن هو مش بدي معلن عن ذاته لما المسيح جه في الجسد، لا، لحظة التعبير، مش في البدء صار الكلمة، لا كان، يعني هو كده أصلا، يعني الله أصلا في كيانه وطبيعة ذاته وأقانيمه. ولو إن كلمة أقانيم ما جاتش في الكتاب، دي كلمة عملوها الناس كمحاولة بشرية ضعيفة علشان لتقريب شيء من الحقيقة للأذهان. الله في أقانيمه معبر عن ذاته. بالمناسبة يا أحبة، حكاية شرح أقانيم الله وجوهره بالتشابيه اللي بيعملوها البشر دي كلها غلط. حكاية قرص الشمس وحرارة الشمس ونور الشمس ده كلام كله غلط، لأن الله نفسه قال كده في سفر أشعياء: فبأي شيء تشبهونني؟ الله مش ممكن ولا يصحش أبدا ولا يجوز إطلاقا إنه يشبه بشيء من الخليقة. من خليقة الله يتشبه بحاجة من اللي عاملها بإيده؟ مش ممكن. لكن الله العظيم ده، الله الثاني ده، جاء في الجسد، جاء في الجسد وجاء معبرا عن نفسه. كلمة يعني تعبير، يعني عايز يتكلم، عاوز يتكلم. يتكلم مع مين؟ عاوز يقول، يقول لمين؟ زي ما سمعنا، كلمنا، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. في كلام كتير طبعا في الأصحاح زي ما سمعنا، ان مش ممكن اجتماع زي ده يكفي علشان بحث موضوع زي ده. سمعنا عن أزلية الكلمة، وبعدين سمعنا عن تميزه، وكلمة تميز عشان يعني ما تبقاش حكاية فلسفة، مقصود بها يعني تميز بدون انفصال، مش زي ما بيقولوا علينا انكم بتقولوا الله ثلاثة. ما حصلش، ما بنقولش ابدا، ولا الكتاب ما قالش ابدا ان الله ثلاثة. الله واحد في جوهر طبيعته، وانما في اعلان ذاته يعلن ذاته في ثلاثة اقل. وكلمة أقنوم هي كل اللي قدروا الناس يوصلوا له علشان يعبروا عن الشخصية الغير مستقلة. يعني لما بنقول إن الكلمة هو الله، مش المقصود إن الكلمة لوحده هو الله، لكن الكلمة للارتباط مع الآب والروح القدس، المسيح بالارتباط مع الآب والروح القدس، الله. عشان كده الرب عشرة من هذا الإنجيل قال أنا والآب مش شخص واحد، لا، أنا والآب واحد. فالكلمة ده المعبر وفي نفس الوقت التعبير عن الله. الله الله الكبير العظيم يجي هنا على الأرض الفاسدة وسط الإنسان الخاطي الأثيم. الله القدوس اللي بيقول عنه الكتاب ساكنا في نور لا يدنى منه، يجي هنا عشان يعلن ذاته. تبقى النتيجة ايه؟ ايه النتيجة اللي تبقى؟ مؤكد ان حضور الله هنا بمجده وقداسته وذاته معناه هلاك، هلاك لكل فاسد وخاطئ. لكن عجيبة عجيبة الطريقة اللي جه بيها، والكلمة صار جسدا وحل بيننا مملوءا نعمة وحقا. الحق حاجة والناموس حاجة. الناموس معناه كان بيقول لي انت واجب عليك تعمل ايه من ناحية الله والانسان. لا، الحق الالهي مش يقول لي انت واجب عليك ايه، يقول لي انت مين. مش انت كان واجب عليك ايه وقصرت فيه، لا. الناموس لم يكن الا قياس يكشف اخطاء الانسان، لكن الحق مش يكشف اخطاء الانسان، يكشف حقيقه الانسان نفسه. لكن الى جانب ذلك يعلن حقيقه الله نفسه، وحقيقه الله نفسه كمن فيه النعمه المناسبه للانسان الخاطئ. الحكاية أصلها ما عايزاش كتر كلام. بيننا وسطينا قائم في وسطنا شخص إلهي سمعنا عنه أوصاف كثير، لكن ما أحلى القول ومن ملئه. قد إيه الملء ده؟ الملء ده قد إيه؟ زي ما سمعنا كلوسي واحد يقول سرة أن يحل فيه كل الملء. كل ملء اللاهوت مش بس شاء أن يحل في الابن، لا أكثر، سرة أن يحل فيه كل الملء. كلوسي اثنين يقول الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. طب وجاي يعمل ايه؟ جاي يعمل ايه؟ قال الله لم يره احد قط. الله لم يره احد قط. طب احنا عايزينه فيها الله، ده احنا ناس خطاط وخايفين منه. لا، الله في حقيقه ذاته هو الله المتسامي بصلاحه، الله المتعظم في محبته، الله القاصد مقاصد الخير ومشورات البركة للإنسان. الله ده اللي محدش عارف أفكاره، أفكاره الصالحة، أفكاره الطيبة. الله ده عاوز يعلن ذاته. الله لم يره أحد قط. الابن ده مش ملاك ولا رئيس ملائكة ولا إنسان. قبليها بكم عدد بيقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. ده بالمباينة مع الشخص الثاني الابن الوحيد، مش من فضلكم زي ما بنقول أحيانا الذي كان في حضن الآب، أو اللي أحيانا بنقول ابن الأحضان كما لو كان الآب له أحضان كثيرة. الابن الوحيد الذي هو في حض الآب، لحضن واحد، واللي يحتل هذا الحض هو هذا الابن. وجه عشان ايه؟ جه عشان يتكلم عن الحضن ده. الحضن، الحضن عن اي شيء يعبر الحضن؟ عن اي شيء يتكلم الحضن؟ الحضن يتكلم عن المحبة، يتكلم عن المحبة. الابن الوحيد اللي موجود في الحضن وعارف ايه هو الحضن ده، عارفه كويس لانه موجود فيه ازلا ابدا، هو خبر، هو خبر. من ضمن الكلام اللي خبر به قال للتلاميذ الكلام ده: لست اقول اني انا اسال الاب من اجلكم، لان الاب نفسه هو هذا الاب. وجه عشان ايه؟ جه عشان يتكلم عن الحضن ده. الحضن، الحضن عن اي شيء يعبر الحضن؟ عن اي شيء يتكلم الحضن؟ الحضن يتكلم عن المحبة، يتكلم عن المحبة. الابن الوحيد اللي موجود في الحضن وعارف ايه هو الحضن ده، عارفه كويس لانه موجود فيه ازلا ابدا، هو خبر، هو خبر. من ضمن الكلام اللي خبر به قال للتلاميذ الكلام ده: لست اقول اني انا اسال الاب من اجلكم، لان الاب نفسه يحبكم. وبالارتباط مع اعلان الابن كما يتكلم يوحنا في رسالته الاولى الاصحاح الاول، هناك الشركة، لان اظهار الاب ذاته في الابن، الحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا، هذه الحياة الابدية تدخلنا الى الشركة مع الاب ومع الابن. انجيل يوحنا ما يتكلمش عن غفران الخطايا، ولا يتكلمش عن اخراج الشياطين، لكن يتكلم عن الحياة الابدية. ايه هو الهدف في الحياة الابدية؟ وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوا. ادي الامتياز، ادي البركة، اعظم بركة يمكن ان تصل اليها النفس، ان يعرفوا انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. عشان كده الرسول بولس في افسس 4 لما اتكلم عن كل عطايا المسيح للكنيسة والمواهب، قال الغرض منها ايه؟ قال لاجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان وايه؟ ومعرفة ابن الله. هو ده الغرض، هو ده هدف الكنيسة الاعظم، انها تعرف ابن الله ومعرفة ابن الله. بعد كده يقول ايه؟ كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح وتعليم كاذب. يبقى اللي يحمي من الضلال، اللي يحمي من الرياح، اللي يحمي من التلاعب هنا وهناك، هو معرفة ابن الله. عشان كده نفس الرسول يوحنا في اخر رسالته الاولى بعد ان قال عن المسيح: هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، ختم بقوله: أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. معنى كده الكلام إيه؟ معنى كده إن كل حاجة خلاف ده، كل حاجة تاني خلاف الشخص ده، خلاف الحياة الأبدية، الإله الحق والحياة الأبدية، هو أصنام ينبغي أن تحطم ليبقى ابن الله الوحيد الجليل الكريم السامي المستحق كل تعبد وسجود وكرامة وحمد إلى الأبد. آمين.
زي ما سمعنا في حالة انقطاع شركتنا مع الآب ومع الابن وظهور ذلك أي ظهور انقطاع الشركة في انزلاقنا إلى شيء يتعب الضمير. ليه؟ بتمر فترة زي ما سمعنا لحد ما نسترجع حلاوة هذه الشركة. صحيح انه زي ما سمعنا ان الله بيعلمنا غلاوة هذه الشركة بطريقة للأسف ان مش هي الطريقة اللي عايزها هو، لان تقديري للشركة او بالحري تقديري للاب والابن اللي انا في شركة معاه لما ما يجيش عن طريق معرفتي اساسا لحلاوة هذه الشركة، يضطر الله انجاز التعبير انه يعرفني قيمة الشركة دي بمرارة فقدانها. هي الحاجة تتعرف بايه؟ قيمتها تتعرف ازاي؟ اما ان انا اعرف قيمتها كما هي في ذاتها، يا اما ان معرفتش قيمة الحاجة اعرفها لما تضيع مني واشوف النتائج بتاع ضيعان الحاجة دي. وعشان كده احبه فيه طريقتين نتعلم بيهم الشركة، يا على ايد الله يا ان ما عملناش كده يبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الشيطان. لما ما قدرش داود حلاوة بقاؤه في الشركة مع الله، الله وراله يعني ايه الشركة دي عن طريق انه سحبها منه. لكن في فرق كبير بين الطريقتين، في فرق كبير بين الطريقتين. الطريقة التانية طريقة مؤلمة، طريقة مؤلمة. لما بيقول داود ايه؟ تحولت رطوبتي الى يبوسة القيس. دي حالة كلنا بكل تأكيد بنختبرها لما يتسحب مننا الطيار وتنقطع عننا القوة. لكن اساسا مش المفروض اننا نتعلم الشركة والطريقة السلبية دي، لكن نتعلمها كما هي في حلاوتها مع الاب ومع الابن. مش هتكلم كتير زي ما سمعنا، نظرا لان اغلبيتكم سمع الكلام ده وعارف، لكن عايزين ناخد الامور ببساطة زي ما الرسول يوحنا كتبها في الاصحاح ده. اول ما ابتدى قال ايه؟ قال الذي كان من البدء. الواقع احبه ان العبارة دي ينقشع امامها كل مشغولية بالضعف والخراب في زواتنا. الذي كان من البدء، الذي كان من البدء. والرسول يوحنا كتب رسالته في اواخر الايام المسيحية بعد ان كتب الرسول بولس تقريبا والرسول بطرس ويهوذا رسائلهم، وفيها ظهر بوضوح ان الكنيسة الاسمية بصفة عامة وحتى المؤمنين حالتهم ايه؟ هبطت. لكن ايه اللي قاعد؟ ايه اللي قاعد ما تغيرش؟ الذي كان من البدء. ده ما يتغيرش. ده ما يتغيرش. ليتغير الانسان. بل اقول وليتغير المزاج. لان زي ما قال اخ الحبيب وانا احب اركز على النقطة دي، المسيحية مش حكاية مزاج، المسيحية حكاية
إيمان بشخص وامتلاك هذا الشخص اليقيني الحي الموجود. هتقولوا لنا طيب وشفناه فين الشخص ده؟ ما احنا مش قادرين نشوفه. طب احنا مش قادرين نشوفه لكن اللي شافه قالوا لنا، واللي شافه دول مش كذابين، دول شهدوا عن الحق، ومش بس شهدوا عن الحق لكن قابلوا في طريق تبسكهم بالحق وتوصيل هذا الحق إلينا الكثير من الألام والاضطهاد. الناس اللي كتبوا لنا الكلام ده ما كانوش من عظماء هذا الدهر، وما كانوش من شرفاء هذا الدهر، عشان نقول إنهم ألفوا الكلام ده. لو الكلام ده أحب تأليف أو كده كان يبقى اللي ألفه ليه إيه غرض من وراه، غرض يوصل به لحاجة في العالم. لكن الناس دول لكن لهم حاجة في العالم، ولا بيحبوا العالم ولا بيشجعوا على محبة العالم. فإيه مكسبهم إنهم يقولوا الكلام ده لما دول عانوا من الآلام والاضطهاد حتى الموت والنفي زي ما حصل في يوحنا؟ يبقى هيقولولنا كلام يعانوا في سبيله وتأليف. طبعا يعني بالمنطق كده مش معقول الكلام ده. انا مش بقول الكلام ده لانه هو ده اساس ايماننا، لا. في الواقع الايمان زي ما بيقول الكتاب بالنعمة انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو ايه؟ هو عطية الله. الله هو الذي يضع الإيمان في القلب. وأرجو أن لا نخلط الإيمان بالمشاعر يا أحب. المشاعر دي والمزاج ده يرتفع وينزل طبقا لحالتنا الجسدية أو حالتنا العصبية أو حالتنا النفسية، لكن خلي ده على جنب خالص. دي أشياء الرب عارف وعالم بيها ويقدرها، لكن ما يحبش انها تكون اساس تعاملنا معاه. انا دلوقتي لما قدام عيني بيت الاخوة ده، هل اترك لمزاجي او اترك لمشاعري انه يشككني لون البيت ده ابيض ولا احمر؟ لما انا شايف بعيني كده. وما هو الايمان؟ الايمان هو ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا إيه لا ترى. فالذي كان من البدء، صح احنا ما شفناش لكن اللي شافوه حكولنا عنه. قالوا إيه؟ قالوا اللي سمعناه بوداننا. ده احنا سمعناه بوداننا وشافته عنينا، ومش بس شافته عنينا زي ما يكون حاجة راحت مرة كده في لمحة وانتهت، لا، الذي شاهدناه لأنه معاش ومعاه شاهدناه. وهذه المشاهدة مش بس الرسول بيتكلم عنها باعتبارها انها هي حاجة بيحكي لنا عليها، لا، ده في الواقع ان هذه المشاهدة نتج عنها انطباع في حياة الرسول نفسه. بيقول ايه في اعمال الرسل لما شافوا مجاهرة بطرس ويوحنا وعرفوا انهم عميان وعديم العلم؟ قالوا دول كانوا مع مين؟ دول كانوا مع يسوع. فالعملية مش عملية ان حاجة خيالية مرت قدام عينيهم او كلام هم بيحكوه، لكن ده واقع انطبع في حياتهم علاوة على انهم كلمونا به انطبع في حياتهم، بل واكثر من كده انه منطبع في حياة كل من يسلك في هذا السلوك في الوقت الحاضر. لما نشوف شخص يخرج من طين الحمأة ويعيش متسامي، جاب ده منين؟ أيمكن أن يكون هذا بقوة الإنسان؟ فيه في العلم البشري او علم النفس طريقة تطلع الانسان من نفسه؟ تطلع الانسان من نفسه؟ لا يوجد، لا يوجد ابدا. علم النفس ما هوش الا عملية ايحاء خيالية، لكن عمرها ما تطلع الواحد من داخل نفسه. المعجزة العظيمة التي تثبت حقيقة ذلك الذي من البدء، أن كل من يؤمن به مش بس ينال الحياة الأبدية، لكنه من واقع هذه الحياة وبقوة الروح القدس يرتقي فوق نفسه. الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي غرائز كائنة فينا، الطبيعة الساقطة دي غرائز كائنة فينا، مين يقدر يطلعنا من وسطيها إلا واحد فوقيها وأعلى منها ويضع فينا من نفس حياته؟ انتوا عارفين نظرية الأواني المستطرقة؟ معروف، مش نظرية دي ممكن يعني حاجة تتعمل قدامنا في المعمل، وزمان حفظناها واحنا أطفال صغيرين. أواني المستطرقة، تبص تلاقي عدة أنابيب متشكلة، واحدة واسعة وواحدة ضيقة وواحدة متلوية، لكن كلهم من تحت واصلين على مستوى واحد. لما تكب في واحدة منهم سائل أو مية، يرتفع السائل في كل الأنابيب على إيه؟ على مستوى واحد. فلما نجد شخص أخذ حياة المسيح، لابد إن منسوب الارتفاع والتسامي داخله يرتقي إلى الأصل بتاعه. زي ما آدم عطانا الانحطاط إلى الأصل بتاعه، الإنسان التاني بيدينا التسامي والارتقاء إلى مستواه الذي شاهدناه ولمسته إيدينا. من جهة إيه؟ كان ليه كلمة الحياة؟ بيقول ليه كلمة؟ يعني إيه التعبير ده؟ كلمة الحياة، ليه ما جاش الحياة؟ إيه معنى الكلمة؟ المعبر، تمام. الكلمة زي ما كتب يوحنا في إنجيله الأصحاح الأول، وغالبا إن وقت كتبت الرسالة دي كان الإنجيل مكتوب، فكانوا عارفين اللي فيه المؤمنين. الكلمة معناها التعبير وفي نفس الوقت المعبر. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كان كلمة صار جسدا وحل بيننا. والتعبير ده شفنا فيه ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. فكلمة الحياة معناها حياة أظهرت، حياة عبرت عن نفسها. احنا هنا الله موجود مالي بغير حدود، بغير حدود، وهو روح حياة. حياة الله دي نشوفها ازاي؟ نشوفها ازاي؟ الله عايز يورينا نوعية الحياة دي، هو من جانبه عمل كده. فالحياة دي في كيانها الاصلي فالله لا تر، الله مذكور عنه ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ايه؟ ولا يقدر ان يراه. لكن من العجيب ان الله جعل هذه الحياة تأتي الينا في ايه؟ في شكل، شكلنا احنا، شكلنا احنا في انسان، وهذا الانسان يعيش على الارض بهذه الحياة ويتصرف بهذه الحياة عشان نعرف ايه هي غرائز وميول هذه الحياة. عايز تشوفها؟ روح ليسوع في الاناجيل الاربع وتأمل فيه. وانت بتتأمل في حياة يسوع كما هو هنا على الارض، ذاك الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، عندما ترى يسوع متحننا ينحني على الأبرص الذي جاء جاثيا له، يقول له إن أردت تقدر أن تطهرني، وكأنه عنده الثقة في قدرته لكن ما عندوش الثقة في إرادته أو رغبته. الرب يقول له إيه؟ أريد، أريد يا حبيبي، ومش بس أريد، ومد إيده عليه وإيه ولمسه، كأنه يقول له ده من رغبتي، أنا مستعد ألمسك، مش بس أقول كلمة. لنتأمل في حياة يسوع عندما قابل المرأة التي كان ابنها الشاب محمولا وهي أرملة وابنها وحيد. يقول الكتاب لما رآها يسوع تحنن. هي دي، هي دي الحياة الأبدية اللي ظهرت في إنسان تحنن، ومش بس تحنن لكن لمس النعش، وقف حاملي النعش. لك أقول أيها الشاب قم. عندما أرى يسوع وهو يحتضن الأطفال، هو واحد عظيم بالدرجة دي يعني يهمه أطفال؟ لا، شوفوا أهدي صفات الحياة الأبدية، يحتضن الأطفال ويباركهم. بالاختصار في كل ملامح حياة الرب الإنسانية هنا على الأرض أرى هذه الحياة الأبدية. وبعدين كل ما بصلها بالشكل ده أقول عنها إيه؟ هذه حياتي أنا، هذه حياتي أنا الحقيقية. طبعا يجي السؤال بعد كده، طب بس ليه إحنا مش متمتعين بيها؟ علشان في حاجات كتير. فيه الجسد، فيه الجسد برغائبه وبشدة تحت، فيه الضعف بتاع الجسم العادي الطبيعي اللي بيخلينا أحيانا ما احناش قادرين حتى على تركيز أفكار، لكن ده ما يغيرش من واقع الحياة، ولا سيما إذا كنت أضع نظري على إني أبص لها في مستودعها مش داخل نفسي، أي في المسيح يسوع ذاته. نفسي أقول كلمة عن حكاية السلوك في النور. صحيح كما أشار الأخ الحبيب إن السلوك في النور معناه الشفافية والوضوح أمام الله، زي ما بيقول الرسول من الناحية العملية، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له. لكن من الناحية الواقعية لا يوجد مسيحي غير سالك في النور. يعني لما بيقول إن سلكنا في النور ده يبقى إيه؟ ده يبقى مسيحي. في فرق بين إن سلكنا في النور وإن سلكنا حسب النور. فلما يقول الرسول إن سلكنا في النور معناها إن كنا فعلا مؤمنين حقيقيين لنا حياة الله. إن سلكنا في النور كما هو في النور، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه يتربى نوع من التآلف والتآخي بيننا وبين بعض، لسبب إن الحياة اللي فيك هي الحياة اللي فيه. تبقى أنت مختلف في ثقافتك، مختلف في بيئتك، مختلف يمكن في لغتك وجنسيتك، وأنا مختلف عنك في كل هذه النواحي، لكن عندما نتقابل إذ بنا نتآخى ونرتبط. إيه اللي ربطنا؟ اللي ربطنا نوع الحياة الواحد اللي فيه. أدي إن سلكنا في النور. طيب واحد يسأل سؤال، لكن ده احنا انسلكنا في النور، وهو هنا بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. طب ما السلوك في النور معناه ان انا تتكشف خطيتي؟ يرد علينا الكتاب يقول لنا ما هو برضو ذات النور اللي هيكشف خطيتي هيكشف حاجة تاني موجودة في النور، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من ايه؟ من كل خطيه. يبقى اذا انا ان اقبلت الى دايره النور على قدر ما النور يكشف ما في انا من خطيه وخراب، في الوقت عينه يسطع هذا النور على الدواء والعلاج اللي موجود دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية وله كل المجد.
اسمع.com